السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهازم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، اعرف عدوك، هذا هو العنوان الذي نريد أن نبقى في ظلاله في هذه الحلقة. اعرف عدوك، ذلك لأن عدوا تعرفه يمكن أن تتحاشى خطره وأن تتقي شره، أما إذا كنت جاهلا بأمره ولست ملما بشأنه فلربما أتتك الشرور من حيث لا تتوقع، وجاءتك مخاطره من حيث لا ترقب، فتكون المصيبة أكبر والداهية أعظم. أعداء الأمة، وهل للأمة أعداء؟ نعم، القرآن الكريم تكفل بصنع ملفات عديدة لدوائر الشرور ومظنات الآثام والخطر التي يمكن أن تصيب الأمة، واستطاعت آيات القرآن أن تقيم لكل عدو من أعداء الأمة ملفا كاملا كشفت فيه عن طبيعة هذا العدو، عما يحب وعما يكره، فيما يفكر، وما وسائله في تحقيق غاياته، وما هذه الغايات، متى يثور ومتى يهدأ، متى يرضى ومتى يسخط. استطاعت آيات القرآن أن تجيب عن هذه التساؤلات لأعداء الأمة، كل فريق على حدة. والعداوة ليست بدعا من الأشياء، إنما هي سنة كونية وطبيعة حياتية. فالناس مختلفون، وهذا الاختلاف قد يكون عقليا، فتكون ساحات الأفكار هي موضعه، وأحيانا يتلبس بأردية مختلفة عندما يتحول الاختلاف في الرؤى إلى اختلاف في النوازع وفي المشارب والأهواء، فتتحول الاختلافات الفكرية إلى عداوات شخصية، ولربما زادت فتحولت من مجرد عاطفة قلبية إلى وسائل فعلية للتخلص من الآخر. إن الله سبحانه وتعالى كان قادرا ولا يزال أن يجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على قلب واحد وعلى هوى واحد وبأفكار واحدة، ولكن الله عز وجل خلقهم ورضي منهم هذا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين. وهذا الاختلاف كما قلت بأنه قد يصل إلى درجة شديدة فيتحول إلى عداوة. والناس إما على هدى وإما على هوى، إما على حق وإما على باطل، وطبيعة هذا التناقض تؤدي إلى الصراع أحيانا، فريق آمن وفريق كفر، إذن هذا مبرر للعداوة، فريق هدى وآخر ضل، هذا مبرر للعداوة، فريق يريد الآخرة وآخر يريد الدنيا، هذا مبرر للعداوة. وأهل الحق بانتسابهم للحق فهم أقوياء، وأهل الحق بانتسابهم للحق فواجب عليهم أن يحملوا الراية وأن ينشروا فضائلة وأن يمنعوا كل من يصد عن سبيل الله. لو شاء ربك لأهلك المخالفين ودمر المعاندين، ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك ولم يرد. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الذين في الساحة هم الناس، وخلف كل فريق ما يعتقد وما يظن أنه يؤازره، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. ينبغي على فريق المؤمنين أن يعتقد بأنه ستار لقدرة الله عز وجل، وأن إرادة الله فيه، ولا معنى أبدا لأن يقول فريق من المؤمنين اذهب أنت وربك فقاتلا، كما قال اليهود من قبل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إن القعود ليس من شيم الإيمان، فضلا عن أن يكون من خلق الرجال، إنما هو شأن المنافقين وطبيعة النساء والحريم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا شأن النفاق. القاعدون من النساء أو القواعد من النساء، هذه تسمية الله عز وجل للنساء في البيوت اللائي لا يستطعن الخروج. وكل من تكاسلت همته ولانت عزيمته واقترب الشيطان بالخوف من قلبه فإنه يترك ساحات الرجال ليقعد مقعد النساء أو يتخلف تخلف المنافقين. ينبغي على المؤمن أن يعتقد بأن الصراع لو رد إلى الله عز وجل لحسمه بكن فيكون، ولكن الله عز وجل له إرادة. يريد الله عز وجل بتصدير المؤمنين في مواجهة الكافرين والمعاندين أن يبتلي هممهم، وأن يمتحن الإيمان في قلوبهم، وأن يصطفي منهم الشهداء. فإذا ما أظهروا البلاء وأحسنوا مع الله الوفاء، فإن السماء تتدخل بعونهم فيثبت الله أقدامهم ويخزي عدوهم، وتكون الغلبة دائما وأبدا لهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة التدافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل هي سنة قائمة، وإذا سكت أهل الحق عن حقهم وتركوا المبطلين يعيثون في الأرض الفساد، فإن ذلك يحرمهم عون الله في الدنيا وجنة الله في الآخرة. أما إذا حققوا هذه السنة ووقف المحقون أمام المبطلين، فإنهم يحققون الخير في الأرض فتسعد البشرية، ويسعدون هم في الدنيا، ويحظون بعظيم ونعيم ثواب الله في الآخرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، لولا هذه السنة لأكل الظالمون المستضعفين، ولعث الكفر في الأرض فسادا، فهدم الكفر المساجد والصوامع والبيع، ولكن سنة التدافع هي التي خلقت من المؤمنين حراسا لعقيدتهم، وجعلت منهم أمناء وعرفاء على دينهم وعلى أخلاقهم. وهم إذا دخلوا معركة فليسوا وحدهم، وإنما الله معهم، على شرط أن يقدموا النصر من أنفسهم لربهم، فإذا ما حققوا ذلك فإن نصر الله آت، وإن أقدامهم على طريق النصر مثبتة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مع أن التدافع سنة، ومع أنك تلاقي بشرا مثلك على غير عقيدتك وتواجههم، ولكنك تمتاز عنهم بأن الله معك، وبأنك على الحق، وأهل الحق بين حسنيين، إما النصر والسعادة، وإما الشهادة والجنة. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. إذا لابد للإنسان من عدو، لابد له من عدو. أنبياء الله وهم الأرقى منزلة والأعلى شرف، لهم أعداء. يقول الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من أي فرق، الشياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعداوة أمر لا يمكن أن تتحاشاه، مهما كنت ذكيا ومهما كنت داعية فطينا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تسلم من مواجهة الآخرين ومن وجود أعداء يصدون عن مبادئك ويمقتون الحق الذي تنطق به. هذه طبيعة بشرية، ولو أمكن لأحد أن يتفادى أو أن يتحاشى هذه الخلة لتحاشاها الأنبياء، ولكن لا يستطيعون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، لكل نبي عدو. إذن طبيعة الاختلاف وطبيعة الصراع وطبيعة الأحقاد التي في نفوس الآخرين جعلتهم يمقتون الحق الذي معنا، ويرفضون الخير الذي ننشره، ولا يسمعون للحق الذي ننطق به. فالعداوة إذن موجودة لا محالة، ولا بد إذن أن تكون على بينة من أعدائك. ليت الكفر ينأى بنفسه وينعزل بذاته ويتقوقع حول نفسه، ولكن الكفر يرفض ويأبى أن يتقوقع، بل إن الكفر يريد أكثر من ذلك، يريد للحق أن يتقوقع، ويريد للألسنة الناطقة بالخير أن تسكت، يريد لراية الفضائل أن تنكس. ولذلك لا تجد في أغلب آيات القرآن، لا تجد الكفر إلا وهو مرتبط بالصدود، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، دائما تجد هذا التلازم، كفروا وصدوا. فلا يرضى الكفر أبدا أن يكفر وتنتهي مشكلته، وإنما يريد أن يصدر كفره للآخرين. إن الشيطان لا يرضى أن يقعد متفرجا، وإنما يئز الشيطان قلوبهم ويوحي إليهم بوساوسه في صدورهم ليقاتلوا المؤمنين وليمنعوهم عن دينهم. الكفر والصدود يرتبطان دائما وأبدا، بل أكثر من ذلك، القرآن يتحدث عن الكافرين ويقول: وهم ينهون عنه وينأون عنه. يا الله، إن الكافر لا يكتفي بكفره، وإنما ينهى المؤمنين عن أن يؤمنوا، وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن أن يتمسكوا بدينهم، عن أن يعبدوا بربهم. إنهم يرفضون أن يروا ساجدا لله وموحدا لله ومسلما يدين بدين الله عز وجل، يرفضون، ولذلك ينهون عنه وينأون عنه. ينهون فعلهم مع الآخر، وينأون فعلهم مع أنفسهم. ولكن عبارة القرآن عجيبة، إذ إنه قدم النهي على النأي، ذلك لأن الخطر الأكبر ليس في كفر كافر، وإنما في تصدير الكفر للآخرين. أن تجد إنسانا فاسقا هذا وارد، ولكن الخطر في أن الفاسق لا يريد أن يبقى مقيما وحده على فسقه، وإنما يريد أن يصدره للآخر. هل رأيت يوما مدمنا انعكف على نفسه ولم يشر على آخرين بأن يشربوا معه؟ هل رأيت فاسقا رضي بعهره وأراد أن تكون الملامة قاصرة عليه وحده فرفض أن يصدر عهره للآخرين؟ كلا، إن الفسق والعهر والكفر معهم لا يرضى بحال من الأحوال أن ينحسر في دائرة أو أن يبقى مقصورا على إنسان، وإنما يريدون أن يصدروه للآخرين. ولذلك قدم القرآن النهي على النأي، وهم ينهون عنه. فعلهم مع الآخر هذا هو الخطر يا أخي. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالته ضاق الكفر به. وما الذي جاء به محمد؟ الذي جاء به محمد أخلاقيات كريمة، والله لو لم تكن دينا لكانت خلقا رحيما. دعاهم إلى أن يعبدوا الله ويوحدوه، دعاهم إلى صلة الأرحام، دعاهم إلى إطعام الطعام، دعاهم إلى عدم قتل الموءودة، دعاهم إلى الرفق بالإنسان والحيوان، دعاهم إلى كل هذه المعاني. فهل هذه المعاني الكريمة الجليلة الجميلة تستحق أن يتألبوا عليه وأن يجتهدوا في التخلص منه وأن يعملوا على قتله؟ اللهم لا، ولكنه الكفر، الكفر الذي استصرخ الرجل المؤمن ساعة أن وجد يد الكفر تريد أن تغتال الإيمان في شخص موسى عليه السلام. فقال رجل مؤمن من آل فرعون، استصرخه هذا المعنى لينطق بأعلى صوت وهو في بلاط فرعون، لا يخاف بطشه ولا فتكه ولا يهاب عقوبته ولا سجنه، إنما الحق أحق أن يجهر به. صرخ هذا المؤمن عندما وجد المؤامرة تحاك لتغتال نبي الله موسى وتغتال الإيمان من خلاله. قال رجل مؤمن من آل فرعون، معه قربة وصلة ووشيجة بالحاكم الفرعون، ومع ذلك هذه القربة لم تمنعه من أن ينطق. وذلكم سر التعبير بذكر هذا الانتساب، من آل فرعون. ووصفه القرآن بأنه رجل، قال رجل، لم يرد أن يسميه باسمه الشخصي، وإنما أعطاه اسما فيه معنى الوصف، أي أن الذي قال هي الرجولة التي في صدره، هي المشاعر الإنسانية الحية التي في قلبه. فلكونه رجل نطق بمفهوم المخالفة، الذين يسكتون عن الحق ليسوا برجال. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ذنبه وجريرته، مشكلته وجريمته أنه قال ربي الله، ألأنه آمن تريدون أن تقتلوه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولما قام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ضائق الصدر كمدا من وجود النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ساجدا بين يدي ربه عند الكعبة، فقام هذا الشقي وأراد أن يطوق النبي بخناق، فتدخل أبو بكر في اللحظة واستعار من الرجل المؤمن كلمته وصرخ بها في وجه هؤلاء الطغاة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهي الجريمة أيضا التي عذب بسببها أصحاب الأخدود ونقم منهم أهل الكفر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهي الجريمة أيضا وليست بجريمة، وإنما هي مجرمة عند الكافرين والفاسقين، عند أهل الكتاب الصادين عن سبيل الله الذين أرادوا بالمسلمين الشرور وأرادوا بهم الفتك، فاستصرخوهم فصرخوا في وجههم وقالوا: قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. ولذكر الكتاب أجمل عتاب في هذا السياق لأولي الألباب: يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ نقمتكم لإيماننا بربنا، لأننا عرفنا الحق واتبعنا، وعرفتم أنتم وضللتم، لأننا رأينا الخير فقصدنا ورأيتم الخير فكتمتم. أهذه جريمة تستحق منكم أو نستحق بسببها أن نعاقب؟ اللهم لا. إن العداوة مستأصلة لدى الآخرين الذين ينهون وينأون، هذه طبيعة الكفر. وإنك لو رجعت إلى التاريخ لوجدت نماذج كثيرة متعددة تؤصل لهذا المعنى، فما وجد إسلام وكفر إلا وثارت العداوة، إلا وكانت الحروب. ومن هنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. العداوة والأعداء على درجات. القرآن قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والترتيب ترتيب في الصفة، فأشد الناس عداوة اليهود ثم الذين أشركوا. فأعداء الأمة على درجات، فليسوا كلهم سواء في هذا الأمر، إنما منهم من يقبل ومنهم من يرفض ومنهم من يخاصم ومنهم من تشتد خصومته، ولكن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أريد هنا أن ألفت النظر أولا إلى شيء، إلى أن ما يقال في القرآن مسلم، وينبغي أن تكون آيات القرآن بدهيات نبني عليها لا أن نناقش فيها. أصحاب مدرسة الفلسفة الأرضية يميعون الأشياء، وأحيانا باسم العقل والمنطق، باسم العقل والمنطق أحيانا يهتكون قداسة النصوص. هذا عيب لا يصح في أي علم بشري وفي أي حقائق أرضية. لابد أن تكون عندنا بدهيات ومسلمات نبني عليها النظريات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذن لابد أن تكون هناك مسلمات، فقضايا القرآن مسلمات. فإذا قال القرآن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لا معنى أبدا لأن يأتي أحد ويجادل في ذلك أو يخفف من هذا أو يريد أن يطبع أو يريد أن يفعل كذا أو كذا. أقوال القرآن أقوال الخالق، والخالق أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن الذي كشف عن عداوتهم وأخبر بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأعطاكم دليل إذا كنتم تقولون بأن عداوتهم في قلوبهم، والقلوب مسطورة والمشاعر مكنونة والحقد دفين عندهم لا نستطيع أن نصل إليه ولا أن نعرف. نقول فإن الله عز وجل أرشدنا إلى وسائل ظاهرة وإلى أمور حسية تكشف عن هذه العداوة لو كان قومي يسمعون. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن الحقد الجاثم على صدورهم لا يستطيعون أن يتخلصوا منه، وإنما لا بد أن يقذف ببعض الكلمات على ألسنتهم، ولو وجدت أذن الإيمان لترجمت هذه الكلمات واستشفت من وراء اللسان ما يمتلئ به القلب ويعتلج به الوجدان لو كان قومي يفقهون. إنهم أشد الناس عداوة، عداوتهم حقا في صدورهم، ولكن أحيانا فلتات الألسنة تشف عما في القلوب. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أعداؤنا درجات، يأتي في المرتبة الأولى أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ثم بعد منهم الذين أشركوا. والقرآن حذرنا من أن نسمع لهم أو أن نطيع أمرهم. إن القرآن قال في شأنهم في شأن اليهود وفي نظائرهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. متى استسلموا ورضوا؟ متى خضعوا ورضوا؟ إنهم لم يرضوا إلا من ضعف، ولم يستسلموا إلا تحت ضغط. وكلما وجدوا نفوسهم الخبيثة مهيئة لفعل شيء ينالون منه أو به من المسلمين فإنهم لا يتورعون. قديما وحديثا هذا شأنهم. يا الله، إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وقرآننا جمع ملفا جميلا لهذه النوعية حتى نكون على بينة من أمرهم. تعالوا معا لنقرأ في صفحات القرآن شيئا من صفحات اليهود. يقول الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا قرآن أقرأ، ليست هذه ثقافات من كتاب غربي أرددها، وبعض وطني وبعض رجالات وطني لا يؤمنون بالحكمة إلا إذا لبست القبعة ويرفضونها من خالق الأرض والسماوات. أنا أقرأ قرآنا تنزيل من حكيم حميد يحكي لنا حكاية بني إسرائيل على ظهر الأرض منذ بدايتها وحتى النهاية إن شاء الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة وهو آت ما عندنا شك، وتكاد عيني تراه وأذني تسمع جحافل النصر وهي تمضي لتطهر الأقصى من أدناسهم ولتطهر الأقصى من أرجاسهم. كأني أسمع جحافل المسلمين يقودهم القائد الرباني الذي يطرد هؤلاء الأندال، فيعز الله به دينه ويمحق الله به الباطل ويحقق أو يفك أسر المسجد الأقصى. والله أنشودة النصر في أذني، ولولا الوقت لا يتسع لوجدت من الكلمات ما يسعفني لأعبر عن هذه الأنشودة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إنها آيات القرآن المحكمة، فصل ليس بالهزل، وحق لا يعتريه باطل، ويقين لا يمكن أن يعلو أو أن يعتري عليه شك. هذا هو القرآن. إنهم كرتان، إنهما كرتان. بعض المفسرين، وألتمس لهم العذر في أنهم فسروا الكرتين تفسيرا ماضويا تاريخيا، أي أنهم قالوا بأن الكرتين كانتا في عهد كذا وفي عهد كذا، بخت نصر وكذا، الكرة الأولى كانت كذا، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين، لأنهم ما رأوا دولة لإسرائيل تقام، أعني لم يروا الواقع الذي نشاهده. لكن الزمن أحيانا هو المفسر الصادق لآيات القرآن الكريم، فهذا التفسير افتقر إلى حين من الدهر وإلى وقائع على الأرض لتكشف وتشف. إذن كانت لهم كرة، وتلك الكرة الثانية. يسعفني في ذلك حديث القرآن في نفس الصورة، إن القرآن يحدثنا في آخر الصورة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أريد أن ننتبه جيدا لهذا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. انظروا، لابد أن نضع هذين الآيتين في قرن واحد. آية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، والآية الثانية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. ولو أردت أن أمزج من الاثنين معنى لقلت فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، فتقيموا دولة وتأتون أشتاتا من بقاع الأرض لتقيموا كيانا مغتصبا على أرض فلسطين، ثم تأتي النتيجة العملية لهذا الجمع، وهو فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. بنو إسرائيل، بنو إسرائيل تاريخهم يقول أنهم أشتات في الأرض، وأنهم يعني يضيق الناس بهم في كل مكان. هم ينتسبون جينات إلى الأسباط، إخوة يوسف عليه السلام، ينتسبون إليه، وجاءوا إلى مصر بدعوة من يوسف عليه السلام، وبحثا عن طعمة يسدون بها جوعتهم. انظروا، إن الناس إذا جاعوا من قديم يأتون إلى مصر، فلما جاع الأسباط ذهبوا إلى عزيز مصر يقولون له جئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا لك من بلد كريم، دائما وأبدا تطعمون الجائعين وتكسون العرايا، وتبقى هذه خلة فيكم حتى مع إخواننا في أهل غزة في فلسطين. فإذا جاعوا فطعامهم عندنا، وإذا احتاجوا إلى الوقود فالغاز من عندنا، وإذا احتاجوا إلى الكساء فالأردية تصنع وتحاك في بلادنا، وإذا احتاجوا إلى الدواء فبدوائنا نطبب، وإلى الأطباء فأطباؤنا على الحدود جاهزون، وإلى المستشفيات فأبوابها مفتحة. هذا شأن بلدي مع الناس في كل زمان. فلما جاع الأسباط واحتاجوا إلى لقمة ذهبوا إلى مصر يبحثون عن الطعمة. وإذا كانت مظنة الإطعام في مصغبة أو أهلها جوعى فهذا لا يكون أبدا، وحاشاهم أن يكونوا كذلك. حتى الرومان كانوا يعتمدون على غلات مصر، وكانت مصر هي التي تمدهم. هذه بلدي شأنها العطاء. ولما أدركت المجاعة المسلمين أيام عمر أغاثتهم قوافل مصر، وأرسل عمر وأرسل عمرو بن العاص حاكم مصر قافلة، وقال له أما بعد فهذه قافلة أولها عندك وآخرها عندي. وحاكم مصر في كل زمان إذا احتاج إخواننا في أي أرض إلى طعام أو شراب فإنه يقول لهم أما بعد فهذه قافلة بدايتها عندك في رفح وآخرها عندي في الأسكندرية. هذا شأن مصر وحكام مصر في كل وقت وفي كل زمان. وفي أيام جنين الأولى قالها حاكم مصر: لن أسمح أبدا أن يقتل الجوع الفلسطينيين أو أن يموت الفلسطينيون بالجوع. هذه شهامة الرجال، سجية فيهم غير محدثة وأظنها متجددة إن شاء الله. هذا هو العهد وهذا هو الظن. جاء الأسباط جاءوا إلى مصر بحثا عن الطعام وبدعوة من عزيزها يوسف عليه السلام، وقالوا: يا أيها العزيز أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذه هي البداية. وجاءوا إلى أرض مصر ولكنهم عاشوا في غربة، لأنهم يؤمنون بعنصرية مقيتة بأنهم شعب الله المختار. شعب الله المختار، لماذا يختارهم؟ لقتلهم الأنبياء بغير حق؟ لافترائهم على الله الكذب؟ لقولهم قلوبنا غلف؟ لقولهم يد الله مغلولة؟ لقولهم على مريم بهتانا عظيما؟ لقولهم على عيسى عليه السلام؟ لماذا يختارهم شعب الله المختار؟ لا، ولكن هذه عقيدتهم. ظلوا منعزلين عن الناس وأرادوا أن يحتفظوا بكينونتهم السلالية، فلم ينكحوا من أحد ولم يزوجوا أحدا، وإنما بقوا على حالهم. ولذلك بقي العنصر اليهودي على مر العصور وكر الظهور يتميز بخصائص خاصة تميزه في أمسه كما تميزه في يومه، وأصبحت جينات الآباء هي التي يتحرك فيها الأبناء. أعني أن ما فعله آباؤهم يفعلون، وأخلاق آبائهم انتقلت معهم من أصلابهم إلى وجودهم وكينونتهم الحياتية. يعني بعبارة أخرى، إذا كان أجدادهم خانوا الله من قبل وأمكن منهم ونقضوا عهدهم مع رسول الله وخانوا المؤمنين من قبل وامتدت أيديهم إلى تراث الإسلام ليزيفوا وإلى خيرات المسلمين ليقطعوا، إذا كانوا قد فعلوا ذلك من قبل فلا يزالون يفعلون، والشيء من معدنه لا يستغرب. والأخلاق جينات، حقا علماء النفس يردون مؤثرات الشخصية إلى عاملين، إلى عامل الوراثة وإلى عامل البيئة والظروف المحيطة. ولكن بشيء من التأمل أجد أن عامل الوراثة أقوى، فأحيانا يموت الوالد والطفل في رحم أمه، بعد لم يخرج ولم يرى من والديه أي شيء، ولكن بعد حين من الدهر تجد الصغير يفعل ما كان يفعل أبوه. إنها جينات انتقلت في الدماء. وما دام آباؤهم قد خانوا الله والرسول من قبل، فلا يزال أبناؤهم يخونون الأم في كل وقت، ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نقضوا عهدهم مع الله عز وجل، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله نقضوا عهدهم مع رسل الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هكذا يفعلون، هذا هو شأنهم. احتفظوا بهذه الأخلاقيات. أقول إن هذا سبب في أن أخلاقياتهم لا تزال هي، واحتفاظهم بعدم اختلاطهم بالآخرين جعل لهم طبعا مميزا لهم عما سواهم من الأمم. ولسوء أفعالهم كان من يتعامل معهم من الأمم أو الشعوب يضيق بهم ويكرههم، حتى استرقهم المصريون فكانوا عبيدا في أرض مصر. ليت الزمان يعود، وليت ما مضى من تليد يرجع، وليت رجالاتنا في هذا التوقيت من شهامة ومروءة يسترق ما كانوا عبيدا عندنا. كانوا عبيدا عند المصريين، وعندما بعث نبي الله موسى فرحوا به واستبشروا خيرا به، فلما آمنوا معه وأنجاهم الله من كيد فرعون وعادوا أحرارا بعد رق، وعادوا بعد ذلك شرفاء بعد ذلة، بعد هذا كله عادوا ليفسدوا في الأرض مرة أخرى. اليهود تاريخهم عاشوا أشتاتا، انتقلوا إلى البلاد العربية، عاشوا حينا من الدهر في بلاد الشام، وانتقل بعضهم إلى المدينة المنورة لما وجدوا في أهلها من رقة وطيبة وكذا، ووجدوا هناك أرضا خصبة يزرعوها ويأكلوا منها كما عند خيبر وغيرهم. عاشوا في المدينة وكانوا يستعلون على الوثنيين من الأوس والخزرج بأنهم أهل كتاب، وبأنه سيبعث نبي بكتاب، وأنه قد حان وقته، وإذا ما جاء فإنهم يؤمنون به ويقاتلون معه هؤلاء الكفار قتل عاد وإرم. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أنكروا محمدا وتعنتوا ورفضوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويستبشرون بمحمد الآت، فلما جاء محمد عاندوا وعارضوا، فهم قوم بهت. يا لحنكة عبد الله بن سلام، كان حبرا عند اليهود، ذا حظوة وذا منزلة، فعرف الحق وآمن. ولما استشرف النور في وجه النور محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ سطرا في وجهه وعرف أنه ليس بالوجه الكذاب، آمن وشهد الحق، ثم قال للنبي: اجمعني ويا مع اجمع يهود ولا تخبرهم عني. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن عبد الله بن سلام: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، عالم وابن عالم، وشريف وابن شريف. فلما خرج عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمامهم، قالوا: هذا سفيهنا وابن سفيهنا، كذلك يفعل السفهاء. ولذلك سماهم القرآن سفهاء. سيقول السفهاء من الناس، ثم اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عاشوا في المدينة، ولكن كيف كان حالهم مع رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبادر أحدا بقتل ولا بقتال، ولكنه يحمل سيف مروءة يؤدب به كل متطاول على دين الله وكل خائن لعهده وميثاقه. عاهد اليهود قبل في المدينة وأعطاهم أمان، وجعل المدينة كوطن شركة للفريقين، لفريق المؤمنين ولفريق اليهود، والغنم والغرم سواء، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولكن الدود يرفض أن يعيش في ماء صافي، إنما يحلو للدود أن يعيش في مستنقع آسد. والله الطين لا يرضى أن يفارق الوحل، وإنما يريد أن يبقى ليعيش. أيمكن لهذا الدود القبيح القميء أن يترك خبثه أو خبثه ومكره ليعيش في بيئة وضيئة نظيفة مع رسول الله؟ أبدا، حن إلى قبحه وإلى وحله مرة أخرى. فجاء بنو قينقاع وأرادوا أن يكشفوا عورة امرأة مسلمة. يا تخصص في كشف السوءات، طلبوا أولا من هذه العفيفة أن تكشف عن وجهها وأن تسفر عن وجهها، فأبت. اليهود كانوا بيروضوها عن كشف الوجه. ولذلك أنا بستغرب بقى، أختي مسلمة، يعني أنا مش هتكلم على كشف الوجه، ده كشف ما هو أكثر من الوجه. إزاي تتخيلوا اللي يقف ورا الموضة ورا الميكروجيب والمينيجيب ومسابقات ملكة الجمال ومش عارف ايه؟ ما هم دول اليهود، هم عايزين يكشفوا السواد تخصص من قديم، من قديم يريدون هذا. فيا اختي انتبهي، ما تفعلين يرضي عدوك، فهل تقبلين هذا؟ هل ترضين هؤلاء الاعداء الانذال؟ لا يمكن. راودوا هذه المسلمة عن كشف وجهها فأبت. ولكن اليهودي الحقير لا يفتأ بالشيطان حيلة أخرى ليكشف ما هو أسوأ، فعقد طرف ثيابها بكتفها وهي جالسة، فلما قامت انكشفت السوءة، فاستصرخت: وإسلاما وإسلاما ومحمدا. فسمع هذا النداء رجل مسلم عنده نخوة، فذهب إلى هذا اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، وكان ما كان، هذه خيانة. فطردهم النبي ونظرائهم بنو النضير عندما ذهب النبي إليهم ليجمع منهم أموالا لدية، فارتقى بعضهم إلى شرفة أو إلى سطح منزل وأراد أن يلقي بحجر ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله. سجية فيهم غير محدثة، قتل الأنبياء كما تحدث عنهم القرآن، فقتلوا نبي الله زكريا ونشروا نبي الله يحيى، وحاولوا أن يقتلوا نبي الله عيسى، وكذلك أرادوا أن يقتلوا نبي الله محمد. هذا شأنهم. فالذين يتجرؤون على قتل الأنبياء، أفلا يقتلون الأطفال؟ أفلا يقتلون النساء؟ أفلا يقتلون الضعفاء؟ إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين يبحثون عن أغصان الزيتون من أيد سفاحة عليها تراث قتل الأنبياء بغير حق، إنهم واهمون. ألا فلينتبهوا، إنهم لو تأملوا لوجدوا دماء إخوانهم تتساقط من أيديهم، فأي أغصان زيتون في أيديهم؟ إننا لا نرى في أيديهم إلا أشلاء إخواننا، أشلاء الضرة وأشلاء غيره. هذه الأشلاء التي نكاد نراها تتساقط من أيديهم تنجسهم، ولا تجعلنا نثق بحال من الأحوال معهم. أخيرا وليس آخرا، يا أهل غزة أنتم في عزة، ولا يزال لنا حديث مع أعداء الأمة. نلتقيكم اللقاء القادم إن شاء الله، سائلين الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعظم شكيمتهم، وأن يعلي من شوكتهم، إنه القادر على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخذلهم أيضا في أمتهم هذا، وبالله التوفيق. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.